مدائح لم تلب في جن ولا إنسان. فالله بالأخلاق يذكر أحمدا وصف لأحمد ما له من ثاني. يا سيد السادات
يا عثمان، ترى أمر محمد في صعود وأمر قريش في نزول. قال له: ماذا تريد يا خالد؟ قال: دعنا نذهب وندخل فيما يدعو إليه هذا الرجل. قال: والله إن هذا لفي
بقدرة الرحمن. يا من تكلم بالمديح قريبه وبفضله نطق البغيض الشان. والله ما حسدوك إلا أنهم علموا أنك سيد لكم.
الدرس الخامس عشر.
في آخر لقاء قبل 4 أشهر تحدثنا عن الموقعة العظمى وهي موقعة بدر، ورأينا نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نصر ليس من بعده نصر، وقريش المشركون بقوا في حيرة وفي شدة وفي عجب، ماذا يصنعون؟ كيف الناس أخذوا ينظرون إليهم؟ هؤلاء الذين كانوا سادة وكانوا لا يمكن أن يتقرب منهم، وكانوا وكانوا وكانوا، انقلبت الموازين، أصبحت النظرة متوجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوة جديدة ظهرت في الجزيرة العرب، في الجزيرة العربية، فتوجهت الأنظار إليها. ولذلك بعد هذه الموقعة وهي موقعة بدر بدأ بعض الناس يعيدون حساباتهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا ينظرون إلى المؤمنين نظرة أخرى. قريش من شدة غمها وهمها، القافلة التي كانت محملة بالبضائع وخرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا أخذها، لأن تلك الأموال أموال، كثير من تلك الأموال هي أموال المؤمنين. المؤمنون خرجوا مهاجرين من غير مال ومن غير دور، أين ذهبت أموالهم؟ وأين ذهبت دورهم وبيوتهم؟ استولى عليها المشركون، ومن تلك الدور والبيوت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. القافلة نجت، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يقع لقاء بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوقع النصر المؤزر الذي وعد الله تبارك وتعالى. قافلة قريش بقيت سنة وشهرا، هذه القافلة بما فيها من بضائع وبما فيها من أموال 50,000 دينار قيمة البضائع وقيمة الأموال التي رجعت بها تقدر ب50,000 دينار. 50,000 دينار شيء هائل، يعني الآن على حسابات هذا الزمان تتجاوز 200,000. وطبعا القيمة الشرائية تختلف بين ذلك الزمن وهذا، لا، قيمتها الشرائية ملايين، تساوي بحسب مفهوم هذا الزمان القيمة الشرائية لتلك الأموال. بقيت على حالها، لم تقسم، عند دار الندوة، لأن الناس كانوا مشغولين، ماذا يصنعون، ماذا يفعل؟ أبو سفيان عندما جاءته الأخبار بأن أصحابه قد انهزموا وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، حلف يمينا ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا اليمين؟ معنى هذا اليمين حلف يمينا ألا يقرب أهله ولا يجامعه، كناية عن هذا الأمر، وهذا هو المعروف في الشرع بالإيلاء. إيلاء، أقسم يمينا على ألا يمس رأسه ماء، أي أقسم يمينا على ألا يجامع أهله حتى يغزو محمدا وينال منه، يأخذ بالثار. أبو سفيان وقع في حي صبيص، من جهة حالف يمين والناس علموا بيمينه، ومن جهة أخرى ماذا عساه أن يصنع أمام هذه القوة الصاعدة؟ لكن أراد أن يبر بيمينه، فخرج معه 200 من القرشيين، وتوجهوا سرا قاصدين المدينة المنورة للإغارة عليها. وصلوا ليلا، وصلوا إلى المدينة في الليل. قبل أن يدخلوا المدينة عسكر هناك أبو سفيان ومعه هذا الجيش أو هذه الكتيبة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم خبر بخروج هذه الكتيبة. أبو سفيان ترك الكتيبة هناك، ماذا يصنع؟ يعرف أن هناك عدواً في الداخل يتربص بالمسلمين، فقال نحاول أن نعقد معهم صفقات. من العدو الذي كان في المدينة وكان يتربص بالمسلمين؟ معروف هم اليهود. فتوجه إلى بني النضير، توجه إلى أسيادهم في وقت الليل، وقد ترك الجيش هناك. سار إلى ديار بني النضير، قرع الباب على حيي بن أخطب الذي كان سيدا من سادات اليهود، من سادات يهود بني النضير، وحبرا من أحبارهم، وهو والد أم المؤمنين صفية رضوان الله تبارك وتعالى عليها. يعني هذا الرجل كان حبرا من أحبار اليهود، عالما من علمائهم، وأخوه ياسر أيضا كان حبرا من أحبار اليهود وعالما من علمائهم. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووصل، خرج الناس لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، صغير والكبير، المسلم وغير المسلم، خرجوا ينظرون إلى هذا الرجل الذي كان الناس ينتظرونه ويخرجون إليه كل صباح، ينتظرون مجيئه ويرجعون إن أصابتهم الشمس. لما وصل وصاح الناس بأنه وصل من ينتظره العرب، خرج حيي وأخوه ياسر، فجلسا ينظران من بعيد، حيي ينظر وياسر ينظر، فقال له ياسر: أهو هو؟ هذا هو المذكور في كتبنا؟ أهو هو؟ قال له: هو هو. قال له: ما العمل؟ أنت تقول إن هذا هو هو، يعني نبي، ما العمل؟ قال: نعاديه حتى الموت، نعاديه حتى الموت، هذا العمل، نعاديه حتى الموت. ولذلك بالفعل كانوا أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي خبرهم في الأحزاب وفي بني النضير، وسيأتي الخبر أيضا قريبا عند ذكرنا خبر بني قينقاع. ذهب إلى حيي بن أخطب، أبو سفيان ذهب إلى حيي بن أخطب، دق عليه الباب، شاف حيي بن أخطب أبو سفيان، قال: هذا مو باغي في نص الليل، هذا جاي يسوي لي مشكلة ولا جاي يقتلني؟ فلم يخرج إليه، قال: هذا ما منه فائدة، نصير نشوف إنه واحد غيره. ذهب إلى من؟ ذهب إلى سلام بن مشكم الذي كان صاحب كنز اليهود، عنده كنز اليهود. إيش المقصود بكنز اليهود؟ كنز اليهود الأموال التي يجمعونها، كل واحد يدفع شيء موسمي، يجمعون تلك الأموال ويجعلونها عند سلام، يستعملونها إن دارت عليهم الدوائر ووقعت عليهم الوقائع. أموال عظيمة مجموعة عندهم، ولذلك الذهب أحيانا قريش بينهم علاقة. ما سبب ذهب أبي سفيان إلى بني النضير؟ لم يذهب إلى بني قينقاع، ولم يذهب إلى بني قريظة، بينهم علاقة خاصة بينهم وبين بني النضير، لأن قريش كانت تستعير منهم الذهب، كانوا يستعيرون الذهب من بني قينقاع، بينهم معاملات. رأى سلام، قرع عليه الباب، رأى أدخله فقراه، أي أكرمه وسقاه، يعني سقاه الخمر، ما سقاه ملك، ورمسه هو وابو سفيان، وأخبره بالخبر. من الطبيعي أن سلام يشجعه وإن كان لا يظهر العداوة للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، عند المسلمين وعند النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر عداوة كما أخبر عنهم القرآن. خرج أبو سفيان ورجع إلى قومه، فأمرهم أن يتوجهوا إلى جهة من جهات المدينة، إلى أطرافها. ذهبوا إلى ذلك المكان فأحرقوا نخلا في المدينة، حرقوا النخيل التي كانت في تلك الجهة، وقتلوا رجلا من الأنصار اسمه معبد وحليفة، كانوا موجودين عند تلك النخيل، فقتلوا الرجل الذي كان من الأنصار وقتلوا حليفة، لم يكن من الأنصار ولكن كان حليفا للأنصار، فرجعوا مسرعين كما يقول العلمانيين صح صايح. فقام الناس، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أشجع الناس على الإطلاق وتقدمهم، وقام معه جماعة من المؤمنين وساروا خلف أبي سفيان وجيشه. وما ذلك بعد ما حرقوا النخيل ركض إلى مكة، وجايين تحاربوا، حرقوا كم نخلة وركضوا، وجايبين معهم سويق، ولذلك هذه المعركة تسمى، هذه الغزوة تسمى غزوة السويق. ما المقصود بالسويق؟ سويق قمح أو شعير مقلي يقلى ثم يطحن ويجعل بعد ذلك في جرب أو في جراب، يجعل في جراب يستعمل للسفر طعام خفيف، فكانوا يسفونه أي يأكلونه مع ماء، يخلطوه بماء ويشربوه شربه، أو مع العسل أو مع السمن، وأحيانا مع العسل والسمن، طعام خفيف. لذلك لكن شافوا المسلمين وراهم فأثقلتهم تلك الجرب، كانت قد منعتهم من الحركة السريعة. مو نسوي رميوهن، رموا طعامهم ورموا أزوادهم وساروا مسرعين، تخففوا برميها، والنبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أصحابه وراءهم حتى أبعدوا فلم يلحقوهم، فأدرك الناس تلك الجرب فأخذوها، غنمها المسلمون، ولذلك هذه المعركة أو هذه الغزوة سميت بغزوة السويق لهذا السبب، معروفة في السير النبوية بأنها غزوة السويق. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، هذا الكلام كان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة، يعني بعد بدر بشيء يسير، لأن أبا سفيان أراد أن ينتقم. رجع أبو سفيان وهو يظن أنه قد بر بقسمه، لكن كما سيأتي كان في نفوسهم ما كان فيها، وسيأتي الكلام عند الحديث عن أحد، لا كانوا يعدون العدة ويحاولون الانتقام والثأر. المسألة ليست هينة، قتل فلان وفلان 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 من ساداتهم وكبرائهم، ولذلك كانوا يعدون العدة. النبي صلى الله عليه وسلم رجع، فبقي أياما قلائل، دخلت السنة الثالثة من الهجرة النبوية التي كانت فيها غزوة أحد، لكن قبل غزوة أحد هناك بين بدر وأحد وقائع وغزوات، لكن معنا في المشهور عند الناس بأن الأولى بدر، وفي الحقيقة بدر قبلها أربع أيضا، أربع وقائع ولكن كانت صغيرة، ثم يقولون أحد، لكن بين أحد وبدر أيضا وقائع كهذه الواقعة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلت السنة، فبلغه أن قوما من بني غطفان وسليم قد تجمعوا يريدون الإغارة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهذه المعركة أيضا تعرف بغزوة الكدر، مأخوذة من الكدرة، والكدرة شيء ضد البياض، هذه الأرض كانت تنزل فيها طيور ملونة بهذه الألوان، ولذلك سميت باسمها، سميت هذه الأرض بأرض الكدر مأخوذة من الكدرة، بعضهم يسمي هذه الغزوة غزوة الكدر وبعضهم يسميها غزوة غطفان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم قاصدا ذلك المكان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان، ما وجد الناس، وجدهم قد تفرقوا وخافوا من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الوادي، فوجدوا قطيعا لهؤلاء القوم من الإبل، قيل 500 رأس من الإبل، ومعها راع اسمه يسار لهؤلاء القوم. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، لأنهم كانوا يستعملونها في حربه وفي حرب أصحابه، أخذها غنيمة ومعها الراعي، فقسمت قسمة الغنائم، فوقع الراعي في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الراعي تجانس مع المسلمين، شافهم يصلي ويصلي بياهم، يتوضي ويتوضي بياهم. النبي صلى الله عليه وسلم وقع في سهمه فرآه يصلي يتوضأ كما يتوضأ الناس ويصلي كما يصلي الناس، شرح الله صدره للإسلام، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. المسألة لم تطل كثيرا، جاءت بعدها غزوة أمر بتشديد الراء، وتسمى أيضا أنمار، وتسمى غطفان. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بني محارب وبني ثعلبة قد تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون دخول المدينة المنورة، فأعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة للخروج إليهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى أرض غطفان قريبة من المدينة المنورة، غطفان في الطريق بين مكة والمدينة المنورة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في 450 من أصحاب، فسار النبي صلى الله عليه وسلم وقد استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ساروا فوجدوا في الطريق رجلا من بني ثعلبة، وجدوه في الطريق فأخذه المسلمون وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، قال تجمعوا عليك يريدون الهجوم على المدينة وفيهم فلان وفلان وفلان وفلان. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه معلومات، لكن هذا الرجل أين هم؟ قال هم في المكان الفلاني في غطفان عند موضع يسمى بماء أمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه اترك هذا الرجل معك، هو الرجل بنفسه قال أنا أسير معكم، أنا أسير معكم. فسار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا الرجل للنبي إن علموا بمسيرك هم بيهجموا فقط خلسة ليسرقوا ما ويأخذوا ما يأخذوا للسرقة والأخذ، لكن إن علموا بمسيرك ما تحصلهم، هيطيروا في رؤوس الجبال. وبالفعل وصل النبي صلى الله عليه وسلم فعلموا بمسيره فهربوا إلى رؤوس الجبال خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سار حتى بلغ هذا الماء ومعه هذا الرجل. عندما وصلوا إلى الموضع المذكور فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، نزل عليهم مطر فابتلت ثيابهم وابتلت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الجماعة وهم بنو محارب كان قائدهم رجلا يسمى دعثور بضم الدال. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع قريب منهم، لكنهم كانوا في رؤوس الجبال، من المعلوم بأن الذي يكون في الأعلى يرى الذي في الأسفل، فكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويرون أصحابه وهم يعسكرون. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلت ثيابه كما ابتلت ثياب غيره، فقام النبي ما عنده غير الثوبين فقط، ما الواحد شال عشر دشداشات راح مسافر، ما شال غير الثوبين فقط، ابتلت ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم، الأثواب، الثوب هذا الرداء الذي كان يلبسه أو يلبسه، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرداء وجعله على شجرة ينشفه ضرب الشمس. دعثور ثم بعد ذلك اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينشف الثوب. دعثور رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلني الله إن لم أقتله، اليوم أخلصكم منه. النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع، ما كان متنبها لهذا الرجل. تقدم هذا الرجل متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع ولم يكن معه حراس، ما كان معه حراس، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه والله يعصمك من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه بعض أصحابه، نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى حراسة. والعصمة المقصودة هنا هي العصمة من القتل وليس العصمة من الإيذاء، وإلا فيصيبه الإيذاء، وقد أصابه الإيذاء في أحد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تحت تلك الشجرة التي رفع فيها ثوبه اضطجع، نزل دعثور من الجبل سالا سيفه، الناس العسكريين مرتاحين بعد ذلك المسير، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحس بظله، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبه إليه وهو رافع سيفه جهة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هذا من العجب العجاب، لم يداخله شيء من الخوف، فقال نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من يمنعك مني يا محمد، من توجي يحميك ويخلصك مني، من يمنعك مني يا محمد؟ قال له الله. الرجال رفع السيف كذا، ما عرف مستوى له، طاح السيف من يده إلى الخلف فجرحه في ظهره، سقط على الأرض حتى ما قدر ينتاول السيف، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من يمنعك مني الآن؟ قال له لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما هذا الذي وقع؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الرجل لم يكن جبانا، هذا قائد جيش، قائد جيش وقاطع طريق، يعني الرجل لم يكن جبانا، كان من السباع الضارية في جزيرة العرب، ولكن ما الذي وقع له؟ هذا شيء عجيب لا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يقال إلا أن هذا الرجل هو نبي مؤيد من الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فآمن. ثم رجع بعد ذلك إلى قومه فكان يدعوهم إلى الإسلام، وقيل نزل فيه قول الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فبقي أيضا أياما قلائل، وبلغه مرة أخرى أن بني سليم تجمعوا يريدون حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوة تسمى غزوة بحران، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وحث الخطى ولم يخبر أصحابه، ما خبرهم هين سائرين، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخبر أصحابه، أخبرهم مرة واحدة فقط، كان يخرج ويخرج أين؟ ما عندهم خبر، هين سائر ما معهم خبر، فقط عليهم أن يذهبوا ويسيروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرهم في غزوة العسرة، وهي غزوة تبوك التي كانت في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطريق طويل وكانت في وقت الحر ولا بد من الاستعداد، فعليهم أن يأخذوا حاجتهم وعليهم أن يستعدوا تمام الاستعداد، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوجهته. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه 300 من أصحابه، لم يخبرهم عن الوجهة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم الخطى وسار متوجها إليهم صلى الله عليه وسلم. في الطريق لقي واحدا من أصحابهم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أين قومك؟ قال قد تفرقوا، علموا أنك خارج إليهم فتفرقوا. أين كانوا؟ قال في موضع يسمى بحران في بحران، فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الموضع فلم يجدهم، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراح الرجل، لأن الرجل كان صادقا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. هذه الأحداث التي كانت تحدث بدر وما بعدها، كان اليهود يراقبون هذه الأحداث عن كثب، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرهم وينذرهم، لكن بدأت الخيانة تظهر منهم. النبي صلى الله عليه وسلم مضت عليه سنتان وأشهر في المدينة المنورة، بدأت الخيانة تظهر منهم. ما الذي وقع؟ أول من خان من فئات اليهود الثلاث هم بنو قينقاع، بضم النون، يقال قينقاع وقينقاع وقينقاع، فيها ثلاثة وجوه، والمشهور هو الضم، وقيل بأنهم هم من أنساب أو ينتسبون إلى هارون عليه السلام. امرأة من الأنصار، ظاهر بأنها من أطراف المدينة، جلبت جلبا إلى سوق اليهود، سوق بني قريظة. ما المقصود بالجلب؟ هذه كلمة نستعملها في الدارجة، جلب أغنام، قال فلان يجلب أن يأتي بأغنام إلى السوق. أتت بأغنام إلى السوق فباعتها. عاد الحريم يعني معروفات، يمكن عندهم فلوس منشورية، باعتها، لو باعت الأغنام هنا وصارت تشتري ذهب، صارت تشتري ذهب. دخلت هذا بني قينقاع، كانوا معروفين، كانوا صواغا وكانوا أشجع اليهود. طبعا قارنهم بعضهم بعضهم، ما فيهم شجاعة، لكن قارنهم بعضهم بعض، هم كانوا أشجع اليهود وكانوا صواغا، مهنتهم الصياغة. كانت المرأة مغطية وجهها، اجتمع قالوا لها فتحي وجهك، مش بيقولها فتحي، قالت ما افتح. فأخذوا يراودونها أن تفتح وجهها فرفضت. مرأة دخلت سوق، ماذا تريدون بها؟ رفضت. قام واحد، والظاهر بأنه الصائغ، قام ماذا فعل؟ النساء من المعلوم بأن النساء معنى مرط أثوابهن أو ذيول أثوابهن تكون طويلة، جاءوا أخذ طرف الثوب وربطه في ظهرها من غير أن تشعر. قضت المرأة حاجتها واشترت ما تريد، قامت فارتفع ثوبها وانكشفت عورتها، فأخذوا يضحكون. المرأة صرخت واستغاثت بالمسلمين. قام واحد من شجعان المسلمين إلى ذلك الخبيث فقتله، قتله، اجتمع اليهود وقتلوا المسلم، فاجتمع المسلمون ووقع الصدام بين الفريقين. وصلت المسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على هذا عاهدناهم، هذا العهد بيننا وبينهم، ما على هذا عاهدناهم، عبادة بن الصامت، هؤلاء بنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج، بينهم حلف بينهم وبين الخزرج. عبادة بن الصامت الخزرجي رضوان الله عليه قال: أنا بريء من حلف هؤلاء، خلاص انتهى الحلف الذي بيننا وبينهم. عبد الله بن أبي بن أبي سلول وهو من الخزرج أيضا تشبث بالحلف، تشبث بالحلف وحاول الحفاظ عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم في سوقهم فجمعهم، فقال لهم: تعلمون أنني رسول الله، وتعلمون العهد الذي بيني وبينكم، وذلك موجود في كتابكم وفي العهد الذي كان مع أنبيائكم، فإن لم تسلموا حلت عليكم عقوبة كالعقوبة التي حلت على قريش في بدر، ما سمعتم ببدر؟ ما بلغكم ما وقع فيها؟ تحل عليكم عقوبة كالعقوبة التي حلت على قريش. ضحكوا عندما تكلم عندهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. قالوا لا تحسب الناس كلهم كما قريش، ذاك الناس ما عندهم خبرة بالحرب، لا علم لهم بالحرب، وأصبت منهم فرصة فغلبتهم، وما تظن الناس إنه كلهم كما قريش، إذا لقيتنا تعرف من الناس. تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع عنهم، وتنزلت فيهم آيات: قد كان لكم آية، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجموع وخرج إليهم وحاصرهم، حاصرهم 15 ليلة. بعد الحصار هم طبعا معروف كلام، هذا الكلام كله هذا الكلام من عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة إلى الحصون وقفل عليهم على أنفسهم. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، ما استطاعوا، وقالوا نحن ننزل على حكمك. مو معنى ننزل على حكمك يعني سو فينا ما تشاء. فأخذ عبد الله بن أبي بن أبي سلول وقد كانوا حلفاءه، أخذ يتشبث بالنبي صلى الله عليه وسلم: أحسن إلى موالي، حلفاء، أحسن إلى موالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه. ثم جاء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن إلى موالي، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه. فأتى هذا الرجل وأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى بذي الفضول، درع النبي صلى الله عليه وسلم اسمها ذو الفضول. أدخل يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل يدك. أدخل الدرع معناه منع النبي صلى الله عليه وسلم من الحركة. قال له: لا، حتى تحسن في موالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أرسل يدك. يقول: لا، حتى تحسن إلى موالي. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأوا له ظللا. وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان مشرقا، لكن عندما يغضب تكون له ظلل. إيش المقصود بالظلل؟ ظلل، ظلل أو ظلال. المقصود شيء عندما يأتي الإنسان على مكان فيه شمس فيصيب وجه، بعض وجهه يصيبه الشمس وبعض وجهه لا تصيبه الشمس، شيء مثل الظلال يكون على وجهه، أو ما يشبه السمرة مع إشراق وجهه صلى الله عليه وسلم. وقال له: أرسلني. قال له: لا، حتى تحسن إلى موالي. قال: هم لك. فنجوا بذلك من القتل. قال: 400 حاسر و300 دارع تقضي عليهم في غدا في صبيحة يوم واحد؟ عبد الله بن أبي بن أبي سلول يقول: تقضي عليهم في صبيحة يوم، هذا نحتاج لهم، ندور علينا الدوائر، ما حد إن غيرهم ذل. لأنه ليس له إيمان، يرى بأن النصرة تكون منهم. وفيه نزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نحتاج لهم إذا وقعنا في شيء، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وهنا ينبهنا الله تبارك وتعالى على أمر عظيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ما مناسبة ذكر الارتداد هنا في معرض التحذير عن موالاة اليهود والنصارى؟ لأن موالاة اليهود والنصارى وتبعيتهم قد تؤدي بالإنسان إلى أي شيء؟ النتيجة الأخيرة هو الارتداد، وهذا شيء واقع. وأنا أذكر لكم قصة، أحد معنا الشباب كان يدرس معنا وأنا أذكره في المدرسة الثانوية، كان يدرس معنا وكان عنده تقليد في بعض العادات لهؤلاء. بعد ما خلص الثانوية راح يدرس إلى الخارج إلى بريطانيا، درس هناك وتزوج امرأة منهم، وجاء الخبر إلى أبيه بعد فترة بأن ولده نصراني تنصر. مو يسوي تنصر، موجود هناك نصراني، ولذلك هذا وهناك قصص غيرها كثيرة من هذا الباب. ولهذا مناسبة ذكر هنا واحد يقلد شيء واحد، قال ها يوم أقلدهم شيء واحد مستوى هناك، يقلد فلان ويقلد علان شوية 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 هذا يكون منهم. هذا واقع، ولذلك هذا هنا التحذير. قد يسأل سائل نفسه ما مناسبة ذكر الارتداد في هذا الموضع؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هذا هو المقصود. وقال الله في عبادة بن الصامت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الجلاء، قالوا نخرج من المدينة المنورة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله هم لك لا بارك الله فيهم، هم لك لا بارك الله فيهم. طلبوا الجلاء، سلمهم لعبادة، قال لهم حدهم 3 أيام. طبعا يخرجون بأنفسهم وذراريهم وأولادهم وما يحتاجون إليه من طعام، أما الأسلحة والأموال وغير ذلك فهي للمسلمين، لا يخرجون منها بشيء. 3 أيام طلبوا الزيادة على 3، قالوا حال عبادة بن الصامت زيدنا بعدك، قال لا ما زيدكم ولا ساعة واحدة. خرجوا إلى أذرعات، يذكر أهل السير بأنهم هلكوا جميعا بعد 1 سنة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم مات ما حد بقي منهم. نزلوا في مكان في الشام يسمى أذرعات، هلكوا جميعا بعد 1 فأراح الله تبارك وتعالى العبادة من شرهم. بقي فئتان، ولكن الفئتان بقيتا زمنا كما سيأتي ذكره بمشيئة الله. بعد هذه الواقعة لم يمض وقت طويل حتى وقعت الغزوة المشهورة وهي غزوة أحد، التي كانت في 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال. إن شاء الله نتحدث عن أحد في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه.
أيا قاصدا أرض النبي محمد يجوب إليها فدفدا بعد فدفد، إذا ما شممت الطيب من أرض طيبة وشاهدت قبر الهاشمي الممجد، فسلم على ذاك الضريح الذي حوى أجل نبي في الأنام وسيدي، وقبل ثراه فهو مسك وعنبر بأنف ذليل خاشع متودد، وسلم على الزاكي أبي بكر الذي تقدم في التصديق كل موحد، وصاحبه الفاروق ذي البأس والتقى أبي حفص المحمود في كل مشهد، وبلغهم تسليم عبد مكبل بكبل المعاصي والذنوب مقيد، وقل يا رسول الله جئتك زائرا فكن شافعا لي عند ربك في غد.